الاسم محذوفا، ولو رفعت تكون اسما ويكون الخبر هو المحذوف بالحالة هذه، يعني بالعكس على كلامهم هنا، إذا قلت أصبت درهما لا غيره أي لا غير الدرهم المصاب، يعني ليس المصاب غير الدرهم، هذا إذا قدرت أنه خبرا. لكن لو قلت أصبت درهما لا غير، التقدير لا غير الدرهم المصابة، يعني المصابة الآن يصير هو الخبر على أنه منصوب، فالمقصود من هذا أنها إذا أضيفت فإنها تعرب سواء رفعنا أو نصبنا، لأنهم يجزون الرفع ويجزون النصب على أساس إما أنه خبر للا أو أنه اسم للا. أي مبني، لا هو ما يلزم أنه بحالة حذف المضاف إليه، ما يلزم يعني كونه مبنيا، ما يلزم قصدي على أساس أنه خبر، يعني قد تكون الخبرية والاسمية بغير حالة نية معنى المضاف إليه، يعني مثال اللي معنا هنا يجوز الرفع على أنه خبر لاسم للا ويجوز النصب على أنه خبر للا، لكن إذا قلت لا غيره فهنا مبني، لكن هل البناء لابد أن يكون على الضم أو يصح أن يكون مبنيا على الفتح فتقول لا غير؟ ما يصح أنه يكون مبني على الفتح، يكون لأنه هو المقصود البناء بغض النظر عن كونه مبني على الضم أو على غيره، طبعا لأنه البناء على الفتح ممكن هنا، لكن هل إذا كان مبنيا على الفتح الآن يكون مبني على الفتح في محل نصب؟ لا، كيف اسم؟ أي يكون في محل نصب، لأن لأن في الجنس تنصب الاسم، لكن إذا قلنا لا غير يكون هنا مبني على الضم في محل نصب أو في محل رفع، ما في محل نصب على أنه اسم للا. كما أنك إذا قلت مثلا قبل تقول أنه مبني على الضم في محل نصب لأنه ظرف، فهنا مبني على الضم في محل نصب لأنه اسم للا، أو مبني على الضم في محل رفع لأنه خبر للا، هذا المقصود. وجئت من قبل زيد، هذا واضح من حرف جر وقبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو ظرف لأنه أضيف. فالحاصل أن هذه الكلمات إذا أضيفت تعلق بها حكمان، الحكم الأول الإعراب، والحكم الثاني حذف التنوين، يعني حذف التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، هذا معنى الحالة الأولى. قال أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ، ونوي اللفظ كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، فما عطفت مولى عليه العواطف. هنا الشاعر قال ومن قبلي، فأعرب ولكنه لم يأتي بالتنوين، فكونه أعرب يدل على أن المسألة فيها إضافة، لكن كونه لم يأتي بالتنوين دل على أن المضاف إليه الذي حذف أنه منوي في اللفظ، إذ لو كانت مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى لرجع التنوين لعدم ما يعارضه في اللفظ ولا في التقدير. إذن القاعدة في التنوين أنه إذا لم يرجع فإما أنه وجد ما يعارضه في اللفظ، كما إذا ذكر المضاف إليه صراحة، مثل لو قلت مثلا جئت قبل الظهر، ما صح أن تقول جئت قبلا تذكر التنوين، لأنه وجد في اللفظ ما يعارضه أو وجد ما يعارضه في التقدير، والتقدير إما أن ينوى اللفظ كما في الذي معنا أو ينوى المعنى. فالمقصود أن الشاعر ما منع الكلمة من التنوين إلا لأنه نوى المضاف إليه، وهم يذكرون البيت هذا على أنه من باب أن المضاف إليه منوي في اللفظ، ويفرقون بين المضاف إليه المنوي في اللفظ والمنوي في المعنى، إن المنوي في اللفظ هو أن يكون المراد خصوص لفظ بعينه حرفا بحرف بدون اختلاف، ونية المعنى يقول لك أن تختار أي لفظ يؤدي المعنى دون أن تتقيد بعبارة معينة. فهنا التقدير ومن قبل نادى يعني ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة. ومن قبل ذلك يعني اللي يريده الشاعر هو على حسب المعنى المراد بالبيت اللي قبله. قال: وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا. لاحظ كالمضاف لفظا، مع أن المضاف إليه ما هو موجود لكنها تبقى كالمضاف لفظا. في أي شيء؟ قال: فلا تنون. فلا تنون. إذن الفرق بين الحالة هذه واللي قبله أن اللي قبله المضاف إليه مذكور في اللفظ وهذا محذوف، لكن توافق الحالة هذه ما قبلها في الحكمين وهما الإعراب وحذف التنوين. قال: إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه. هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة. قال: فتكون حينئذ نكرة، يعني تكون هذه الأسماء حينئذ نكرة. لماذا نكرة؟ لأنها قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. وما الذي يترتب على قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى؟ يترتب على هذا أن يرجع التنوين. لماذا يرجع؟ لعدم ما يعارضه في اللفظ ولا في التقدير، ولعدم ما يعارضه في اللفظ ولا في التقدير. قال: ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه القراءة ليست سبعية كما في البحر المحيط، ولهذا لم يذكرها مكي رحمه الله في كتابه الكشف، لأنه خصص الكشف للقراءات السبع فلم يذكر هذه القراءة، فهذه قراءة غير سبعية، لأن السبعة اتفقوا على البناء على الضم، اتفقوا على البناء على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد. وفي قراءة على الحالة السابقة ثانية: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، وهذه أيضا ليست بسبعية، هذه أيضا ليست بسبعية. لكن ذكر أبو حيان أن الكسائي حكاها عن بني أسد أو عن بعض بني أسد، أي حكاها عن بعض بني أسد، ويمكن القائل البيت هذا ها من بني أسد أو من بعضهم، لأنه قال ومن قبلي فلم يأتي بالتنوين من قبل ولم يبني على الضم فلم يقل ومن قبل. طيب نعم، قال بجر قبل وبعد وتنوينهما، وكقوله: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. الماء الحميم هنا ما يريد به الماء الحار قطعا، إنما يريد به الماء البارد دليل السياق. يعني هل يمكن أن يقصد فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحار؟ لا، الماء الحار أصلا لا يمكن أن الإنسان يصف نفسه أنه يغص به أو لا يغص به، هذا ما يمكن. المقصود أنه هنا المراد الماء البارد، وهذا كما هو معلوم في اللغة أن هذا من الفاظ الأضداد، الفاظ الأضداد، وإلا في القرآن: وسقوا ماء حميما. فالماء الحميم يطلق على الماء البارد ويطلق على الماء الحار. والشاعر هنا قال وكنت قبلا، فنون ونصب. أما النصب فلأن حرف الجر لم يتقدم عليها، وأما التنوين فلأن الشاعر قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. طيب ما معناها إذن؟ إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى يكون معناها القبلية أو البعدية المطلقة. إذن كأنه يقول فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أي في زمان متقدم، في زمان متقدم، فهي قبلية غير محددة أو الغير محددة. نعم، وهنا رجع التنوين كما قلت لكم لعدم ما يعارضه في اللفظ ولا في التقدير. قال هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. كيف تعرب؟ تقول تنصب على الظرفية أو تجر بمن إن سبقت بمن، أو تجر بمن إن سبقت بمن. إيه لا هو قصدنا الآن، نحن سلطنا الآن الأضواء على قبل وبعد، ولا مثل قبل مثل غير أو مثل حسب وأول، هذه قد يكون لها إعراب آخر، لكن بالنسبة للظروف هذه هي التي نعنيها بقول النصب على الظرفية. وعلو واضح أن ما يجي فيها النصب كما ذكرنا. قال أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. وقد علمتم أن معنى نية المعنى أن يكتفى بلفظ يؤدي المعنى من غير النظر إلى لفظ معين، من غير النظر إلى لفظ معين. فمثلا في الآية الكريمة لله الأمر من قبل ومن بعد، لا يراد هنا لفظا معينا، يعني غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، أو لله الأمر من قبل ذلك ومن بعده. طيب الروم غلبوا من؟ الفرس. يصح أن يقال لله الأمر من قبل هزيمة الفرس ومن بعد هزيمتهم؟ يصح المعنى. إذن هنا لا يراد بالسياق لفظ معين، ولا يراد لفظا معين، إنما المراد المعنى الذي ترشد إليه الآية. قال فإنها تبنى حينئذ على الضم، يعني قبل وبعد، تبنى على الضم، وتكون إما في محل نصب على الظرفية أو تكون في محل جر بمن مثل الآية. ففي الآية لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله هذا جر مجرور خبر مقدم، والأمر مبتدأ مؤخر، ومن حرف جر، وقبل ظرف زمان مبني على الضم في محل جر بمن، ومن بعد كذلك. والجار المجرور ايش تقدير؟ يعني كائن من قبل، يصلح الاعراب
على تقدير ان جار المجرور الخبر، ان خبر لا يكون جار المجرور.
لكن لو قلنا ان الخبر هو الجار المجرور يصلح ان تكون حالا، يكون من قبل متعلق محذوف حال من الأمر، والتقدير لله الأمر حالة كونه كائنا من قبل ومن بعد، يصح. وقد نصوا على هذا، قد نصوا على هذا. ومنه وقوله قول الشاعر أقب من تحت عريض من علي أو من علو. أقب من هنا يصف الفرس، نعم، بأنه دقيق أو ضامر البطن، ضامر البطن، أقب من تحت عريض، عريض من علو، يعني يعتبرون هذا من الصفات الإيج، أي نعم. طيب هنا من تحت ومن علو، لحظة، من تحت هنا واضحة على أساس أنها بنيت على الضم في محل جر، لأن مضاف إليه محذوف ومنوي معناه. إيش المعنى؟ أقب من تحت بطنه أو من تحت ظهره، أو من تحت جسمه، يصلح أي ما، إذا ما نريد لفظا معينا. فهنا حذف المضاف إليه ونوي المعنى. وقول عريض من علو، من النحويين من يستشهد بها على من علو، ويقولون هنا أن علو مثل قبل وبعد مبنية على الضم في محل جر لأن المضاف إليه محذوف ومنوي معناه. لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن بقية أبيات القصيدة يرد هذا الاستدلال، لأنها من روي مجرور ومكسور، وهو قوله الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي. ففي هذه القصيدة قوله أقب من تحت عريض من علي، إذا تكون من علي ها يرجع للقاعدة اللي مرة اللي سبق أن علي أن لا تستعمل إلا ها مجرورة بمن، غاية ما هنالك أنه هنا حذف التنوين، أقول هنا حذف التنوين إلا إذا كان يريد علوا معينا، لأن قلنا نحن أنه إذا أريد العلو المعين فتكون معرفة، وإذا أريد العلو غير المعين تكون نكرة. فهنا يصح أن يقال أن المراد العلو المعين فلا تنوين، أو يقال علو غير معين ولكن التنوين حذف من أجل الروي، من أجل الروي. وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أولي، من أول، من أول، يعني حكى هذا عن العرب أنهم يقولون هذا ها؟ أن الواحد منهم أحيانا يقول ابدأ بذا من أولي، أو يقول ابدأ بذا من أول، أو ابدأ بذا من أول ها؟ طيب التوجيه أنت صالح، ابدأ بذا من أولي على أساس من أولي هذه لماذا؟ إيه مضاف إليه منوي اللفظ ها؟ إيه منوي اللفظ، يعني كأنه قال ابدأ بالحضور إلى الكلية من أول العام ها؟ إذن هنا معرب. طيب ولا في تنوين لأنه منوي اللفظ. طيب من أول، من أول ابدأ بذا من أول ها؟ يا نعم لأنه مقطوع عن الإضافة لفظا ومعنى. طيب أين التنوين ها؟ يعني نقول ابدأ بذا من أول ها من أولا ها ما طيب أنت أنت صحيح، لأنهم قالوا إن أول أصله أول على وزن أكرم ها ولا لا، بدليل جمع أول على أوائل، على أوائل يعني الهمزة في أوائل دليل على أنها موجودة في المفرد، لأن أول ما تصير على وزن أكرم الآن بالحال الراهن، لكن باعتبار الأصل ها يعني أول على وزن أخرج
الهمزة الجامعة ليست
ها؟ الهمزة الجامعة
هي
مبتدأ
من الواو الأصلي.
أي واو؟
الآن أول فيها
واوان
وهم
الأصلين. واوان أول فيها واو واحدة، كيف
واو؟ واو مشدد الحرف.
إيه يعني الحرف المشدد عبارة عن غير معروف.
هنا وزن أفعل في هذا اللفظ.
كيف؟
أول على وزن أفعل. أنا واوان. واو الأرسال مثلاً بحرف كيف تكون وزن أفعل؟
انطق بالميزان الصرفي.
أول أفعل.
لا ما صارت على وزن أفعل.
صار.
ها؟
لا لو فكيت كتبت كتاب عربي طلعت على وزن أفعل.
لكن ما فيها همزة، ما هي أصل أو أل؟
الهمزة التي في أوائل أصل أواوي.
أي.
فلما اجتمعت ألف تكلمت ألف فاعل واو قلبت الثانية همزة.
طيب. من قال هذا؟ في أحد قال إنها؟ لا أبي بالكلمة هذه بالذات. ما قال أحد أن أصل أو أل؟ أنا اللي أدري. هم قالوا أن أصل أو أل. نفس الموضوع ذا. على أساس لما أرادوا يبينوا أن على وزن أفعل، قالوا إن أصلها أو أل بدليل أوائل. بدليل أوائل. هم يرون أن الحرف الموازن للميزان الصرفي، ها؟ ما هو أو؟ يعني الآن إذا قلنا أو ال ربما أن الواو الثانية ذي ها أصلها همزة في الأصل، لكن قلبت الهمزة واو ثم أدغمت في الواو فصارت أول. فالعبارة ذي يعني اللي هي الواو ما هي عبارة عن واوين حتى بالميزان الصرفي. الميزان الصرفي صارت الواو الثانية عبارة عن همزة. أصلا سيود. أي نعم.
أقلب الواو الثانية.
إيه. ما في مانع هذا. معروف هذا، أعرف أنا هذه القاعدة الصرفية أعرفها، لكن لماذا ما نقول أن الواو الثاني ذي أصلا همزة على ما ذكرهم؟ قالوا أصلا أول، ولا مانع أن الهمزة هذه أنها صارت واو ثم أدغمت في الواو فصارت أول عبارة عن واوين. نصهم على هذا. أما ما تقول من أن ما هي أصلا همزة إنما هي عبارة عن واوين حتى باعتبار الأصل، فلا بد من النطق على أساس نعرف الميزان الصرفي للكلمة، ولا أظن يمكن ينطق بواوين في آن واحد. إيه. لكن انطق لي أنت الآن بالكلمة على وزن أفعل بواوين. لا ما نطقت الآن، ما نطقت بواوين أنت.
كتبت كتاب عربي مشدد بالعربي ما
ذكرت. إيه. ها؟
وكتبت تنزل بيت وزن عربي وجاء حرف.
معروف هذا، نعرف هذا. الحاصل من هذا أن الواو هذه عبارة يعني أصلها همزة في الميزان، بدليل أنهم قالوا في أول أن أصلها أول فهي على وزن أفعل أو أخرج. فالحاصل من هذا أنه ممنوع من الصرف للوصفية وزن أفعل. طيب الثالثة أنت إيه ابدأ بذا من أول. إيه طيب إذن صارت الآن الأحوال الثلاث واردة هنا. قال ابن عقيل في تفصيلها: فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ولا معنى، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل. يعني أراد يبين لك أن الفتحة هذه ما هي فتحة نصب، إنما هي فتحة إيش؟ ها؟ أقول فتحة جر ولا لا؟ ها؟ يعني هي مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا معنى قولي والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى. لو سكت هنا لتبادر إلى أن الفتح ها؟ إلى أن الفتحة فتحة إعراب، لكن قال وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة وزن الفعل، فاتضح أنه يقصد ها أنه مجرور بالفتحة. طيب قال والكسر على نية المضاف إليه لفظا، يعني ابدأ بذا من أول، يعني من أول الأمر مثلا. هذا ما يتعلق بهذه الظروف إجمالا. قال فقول المصنف وضم بناء، حل الأبيات، وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف، أي أضم غيرا ضمة بناء، متى؟ إن عدمت ما له أضيف، يعني إن فقدت المضاف إليه، إن فقدت المضاف إليه ناويا ما عدم. ها؟ ناويا اللفظ أو المعنى؟ ابن مالك ما عين، هو ابن مالك ما عين، لأنه قال ناويا ما عدم، يعني ناويا الذي عدم. لكن هل المراد المعنى في القاعدة أو اللفظ؟ كما تقدم المراد المعنى، ولعل ابن مالك تركه لبيان أنه معلوم أنه لا تضاف إلا إذا نوي المعنى. ثم قال قبل كغير، في أي شيء؟ في الحكم السابق، حكم السابق وهو إن نوي المضاف إليه إن نوي معناه فإنها تبنى، إذن هذه مثله. ثم ذكر بقية الأسماء أحيانا بحرف العطف وأحيانا بدون حرف العطف، فقال بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو. فهذه الأسماء تجري مجرى هذه الظروف، مع أن كلمة حسب لا تجري هذا المجرى أو لا تأتي في هذه الأحوال، فإن حسب حتى لو جاءت منصوبة فهي ملازمة للإضافة، لكن كلام مالك هنا أن النصب يراد به القطع عن الإضافة لفظا ومعنى، ها لفظا ومعنى، يعني حسب هي بمعنى الكفاية. إذا قلت مثلا مررت بعامل حسبه من عامل، فإن حسبه عندهم هنا صفة لعامل لأن بعد نكرة، وتقول مثلا هذا خالد حسبه من بطل، وهنا يعربونها على أنها حال، لأن حال، وكأنهم لا يريدون أن تتعرب بالإضافة، ولقد يشكل علي هنا أنها أضيفت للضمير. فالمقصود هنا أن النصب وجد وخالف القاعدة اللي ذكر ابن مالك، لأن القاعدة اللي ذكر ابن مالك أنك ما تنصب إلا إذا إيش، أنك ما تنصب إلا إذا قطعتها عن الإضافة لفظا ومعنى، والمقصود النصب على التنكير، ولا يصح أن تقول جئت قبل زيد تنصبها، ولكن بوجود الإضافة هنا، بوجود الإضافة، لكن حس ما تقطع عن الإضافة وتنصب، إذن صارت ما تجري مجرى هذه الأشياء في التنكير اللي هو القطع عن الإضافة لفظا ومعنى. وأعرب نصبا إذا ما نكر، مرة إن المراد بالتنكير القطع عن الإضافة لفظا ومعنى، قبلا وما من بعده قد ذكر، قبلا وما من بعده قد ذكر. وعلى هذا لا يشمل كلام ابن مالك هنا كلمة حسب مطلقا، ولا كلمة علو. طيب، حسب هذه ليست ظرفية، أقول ليست ظرفية، ولكنها اسم للدلالة على الغاية، اسم للدلالة على الغاية. طيب لماذا ذكرت إذن مع الظروف؟ قال لك لأنها أشبهتها في الدلالة على الغاية، دلالة على الغاية الزمنية. حسب هذه أحيانا تضاف في اللفظ والمعنى، وإذا أضيفت في اللفظ والمعنى أعربت حسب موقعها من الجملة. أحيانا تقع مبتدأ، كما في قول الله تعالى حسبهم جهنم، هنا حسب مبتدأك فيهم، وهي مضاف الضمير مضاف إليه، وجهنم خبر. تقول أحيانا مررت بعامل حسبه من عامل، هنا أضفتها في اللفظ والمعنى وهي صفة هنا، وإذا كان اللي قبل نكرة تكون اللي قبل معرفة تكون إيش حال، كما لو قلت مثلا هذا محمد حسبه من رجل. نعم، تضاف أحيانا في المعنى دون اللفظ، وهنا تبنى على الضم، ونفس الإعراب السابق، قد تكون صفة إن كان قبلها نكرة أو معرفة أو حالا إن كان ما قبلها معرفة. يعني لو قلت مثلا قرأت فصلا حسب، فقرأت فعل وفاعل وفصلا مفعول بمنصوب، وحسب صفة مبنية على الضم في محلي نصب، لأن صفة المنصوب منصوب. طيب لو قلت مثلا اتسع الفصل أو اتسعت الغرفة مثلا حسب، يعني قصدك أن التوسع في الفصل فقط، باقي الغرف ما هنا حال، لأن الفصل معرفة لأنها دخلت عليه أل، وهنا تقع أيضا مبتدأ، إذا قطعت عن الإضافة تقع مبتدأ، ولكن تدخل عليها الفاء الزائدة التي قالوا عنها إنها لتحسين اللفظ أو لتزين اللفظ. يعني لو قلت مثلا قرأت من الكتاب 3 فصول فحسبوا. فهنا عندهم حسب مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فحسب المقروء، يعني كأن قلت أن هذه 3 هي المقروء. وبعضهم يجيز العكس، يقول لك أنك تعربها هي الخبر والمبتدأ محذوف والتقدير فالمقروء حسب، المقروء حسب. فالمقصود أن فيها نوع شبه من قبل وبعد، ولكنها لا تندرج فيها الأحوال الأربع المذكورة، فيكون ذكرها هنا لأنها قد تقطع عن الإضافة وتبنى على الضم كما في قبل وبعد. طيب، حالتان، إما أن تضاف لفظا ومعنى أو تضاف في المعنى دون اللفظ. طيب، أين الأحوال الأربع من كلام ابن مالك؟ يعني ابن مالك ذكر 2 الآن، ها؟ يقول ابن عقيل: وقوله ناويا ما عدم، وقوله وضم بناء البيت، إشارة إلى الحالة الرابعة، واضحة هذه. وقول ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا. وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة، ها، وهي إيه؟ ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، فإنها تكون حينئذ نكرة ومعربة. طيب، لماذا قال ابن مالك وأعرب نصبا، ها، مع أنه هل يعني قطع عن الإضافة لفظا ومعنى خاص بحث النص، ها؟ يعني ما يجوز أن تقول جئت من قبل إذا ما أردت قبلية معينة، يعني قبلية مطلقة. هذا الجواب صحيح، يعني نقول خص ابن مالك النصب لأنه هو الأصل في الظروف، ومعظم الأسماء اللي ذكر أقول معظمها من الظروف، فهو خص النصب، وليس معنى هذا أنها إذا قطعت لا تدخل عليها من تدخل عليها من. طيب، وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعد. لكن عرفتم لماذا خص ابن مالك النصب؟ قال: ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين، أعني الأولى والثانية، لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب، وهو الإعراب وسقوط التنوين، كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها. يعني الكلمة إذا أضيفت في اللفظ والمعنى لا يأتي التنوين، وإذا أضيفت في المعنى دون اللفظ بنيت على الضم، يعني لا يأتي التنوين. لا، إذا نوي اللفظ ولم يأتي التنوين. وهل هذه معلومة من أول الباب؟ عجيب، ما مر بنا في الكلام على أي غير أنه أحيانا يعني ما مر الأسماء الملازمة للإضافة نوعان: نوع ملازم للإضافة لفظا ومعنى، ونوع ملازم للإضافة معنى دون لفظ، يعني يجوز حذف المضاف إليه وينظر إليه، ها؟ فتكون الحالة الأولى مذكورة في أول الباب قطعا، أما الحالة الثانية ما هي في أول الباب ولكنها تقريبا في وسط الباب. أما مر علينا هذا المبحث، ها؟ مر علينا أنه في بعض الكلمات يجوز أنه يحذف المضاف إليه، ما مر علينا في كل وبعض، ها؟ في كل وبعض، لكن كل وبعض قد يعني يرجع التنوين، أقول يرجع التنوين، وهنا قال أنه ما يرجع التنوين، ها؟ إيش؟
كل وبعض من الحالة الثالثة،
إيه من الحالة الثالثة، لكن هنا قال الحالتين الأولى والثانية، الحالة الثانية اللي هي إنه ينوى لفظه، يرجع التنوين، ما يرجع التنوين. إذن كل وبعض هذا من الحالة الثالثة، لأن إذا حذف المضاف إليه لا بد أن تنول، فيقول مثلا كل يموت كما في قول الله تعالى كل له قانتون. ما لا على هذا ما مرت حتى في أي، لأنه مر أن أيا إذا لم يذكر المضاف إليه تنون أيضا، مثل أيما تدعو، يعني يرجع التنوين، لكن كأنه يعني يقصد أنه من أول الباب أنه إذا نظر المضاف إليه ما يرجع التنوين، لكن ما صرح بها هو، أقول ما صرح بها، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. هذا الموضوع هو موضوع حذف المضاف، وبقي في باب الإضافة ثلاث مسائل. المسألة الأولى حذف المضاف، والثانية حذف المضاف إليه، والثالثة الفصل بين المضاف والمضاف إليه. أما المبحث الأول وهو حذف المضاف، فشرطه كما هي القاعدة في باب في أبواب النحو، شرط الحذف أن يدل عليه دليل، وأن تقوم قرينة دالة على المراد. ثم إن حذف المضاف له حالتان، ذكر ابن مالك الحالة الأولى في البيت الأول، وذكر الحالة الثانية في البيتين اللذين بعده. فيقول الشارح في تفصيل هذا الإجمال: يحذف المضاف، إذن هذا المبحث الأول وهو حذف المضاف، لقيام قرينة تدل عليه، هذا إيه؟ شرط الحذف. فلا يجوز أن تقول مثلا: جلست زيدا، على أن التقدير جلست جلوس زيد، فحذف المضاف جلوس، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، وأعرب بإعرابه. هذا لا يجوز لعدم القرينة الدالة على أن المضاف إليه هو كلمة جلوس، لأنه يحتمل مثلا أن المراد جلست زيدا، أي جلست إلى زيد، يعني على أساس أنه من باب حذف حرف الجر. المقصود أن الحذف في مثل هذا المثال على أنه من باب الإضافة هذا لا يصح لعدم القرينة. قال: ويقام المضاف إليه مقامه، هذه الحالة الأولى، ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إيه؟ أن يحل المضاف إليه محل المضاف ويأخذ إعرابه من رفع أو نصب أو جر، أو جر، نعم، كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، حب العجل. فحذف المضاف وكلمة حب، الذي لو كان موجودا لصار مفعولا ثانيا بقوله أشربوا، والمفعول الأول هو واو الجماعة، والأصل قبل البناء للمجهول أشربهم الله حب العجل، أشربهم الله حب العجل، فحب هنا منصوب حذف اللي هو مضاف. فلما حذف أقيم المضاف إليه مقامه وهو كلمة العجل، وأعرب بإعرابه. ولهذا لو قيل أعرب كلمة العجل مفعول ثاني، هو مفعول ثان لقوله أشرب. طيب أين القرينة؟ القرينة أن أشرب بمعنى
خالط أو خالطوا، الإشراب معناه المخالطة، والذي يخالط قلوبهم هل هو الحب أو نفس العجل؟ ها؟ إيش الفرق بينهما؟ الحب شيء معنوي والعجل حسي، إذن لا يخالط قلوبهم الشيء الحسي، الذي يخالط قلوبهم ها هو الشيء المعنوي الحب. ولكن والله أعلم أنه لما كان هذا الأمر متمكنا في قلوبهم ساغ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه ها وإقامة المضاف إليه مقامة، حتى إن العجل وهو شيء حسي ها خالط قلوبهم. وإلا فإن صاحب القاموس يقول أشرب فلان حب فلان، أي خالط قلبه. إذن المخالطة تكون في الأشياء المعنوية في مثل هذا الموضوع اللي هو موضوع القلب. وكقوله تعالى وجاء ربك، أي أمر ربك، تمثيل بهذه الآية غلط، لأنه مبني على رأي الأشاعرة ومن وافقهم الذين ينفون المجيء يوم القيامة. لكن على معتقد أهل السنة والجماعة فإن المجيء لله تعالى يوم القيامة ثابت لفصل القضاء، مجيء يليق بجلاله وعظمته. إذن نقول الآية الكريمة وجاء ربك هذه ليست من باب حذف المضاف، وليس يعني التقدير كما قال الشارح أمر ربك، فهذا التقدير ليس بصحيح، والآية ليس فيها حذف، بل جاء ربك أي مجيئا يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء، فالتمثيل بها ليس بصحيح. قوله فحذف المضاف وهو حب، يعني في الآية الأولى، وأمر يعني في الآية الثانية على رأي الشارح، وأعرب المضاف إليه وهو العجل، ورب بإعرابه. ولهذا نلاحظ أن المضاف إليه في الآية الأولى أخذ النصب اللي هو حكم المضاف ها، وفي الآية الثانية على رأي الشارح أخذ الرفع. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية من باب حذف المضاف، والتقدير وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات، لأنه لو بقي الحج على معناه فالحج أعمال ومناسك، ومعلوم أن هذه المناسك لا تأخذ من أشهر الحج إلا أياما قلائل. مبتدأ اللي هو أشهر، فالمضاف إليه أشهر الحجي المضاف إليه أخذ إعرابه فأعرب على أنه مبتدأ. فهذه الحالة الأولى من أحوال حذف المضاف أن يقوم المضاف إليه مقامه ويعرب بإعرابه، وهذا معنى قول ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. معنى البيت واضح، يعني ما يلي المضاف الذي هو المضاف إليه يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، يعني إذا حذف المضاف جاء المضاف إليه نائبا عنه وخلفا عنه في الإعراب. وما في قوله إذا ما زائدة لأن ما تزاد بعد إذا. الحالة الثانية من أحوال حذف المضاف قال عنها وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، هذه الحالة الثانية، أن المضاف إليه أن المضاف إليه يبقى على يبقى على إعراب، يعني يبقى على جره، فلا يأخذ إعراب المضاف، فلا يأخذ إعراب المضاف. ولهذا قال كما كان عند ذكر المضاف، كما كان عند ذكر المضاف، يعني كما كان الحكم لو كان المضاف موجودا. ولا ريب أنه لو كان المضاف موجودا لكان المضاف إليه مجرورا. قال لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف، يعني بشرط بعبارة أخرى أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على مضاف مماثل له أو مقابل له، وذلك لأجل أن يكون المعطوف عليه دليلا على المحذوف. فمثلا إذا قلنا ما مثل محمد ولا أخيه يقولان ذلك، ما مثل محمد ولا أخيه يقولان ذلك، التقدير ولا مثل أخيه، نعم، ما الذي حصل؟ حذف المضاف وهو كلمة مثل، وبقي المضاف إليه وهو كلمة أخيه، وقد بقي على إعرابه لأنه مجرور بالياء. الشرط هنا متوفر وهو قولنا أن يكون المضاف المحذوف اللي هو كلمة مثل معطوفا على مضاف مماثل اللي هو كلمة مثل في الشق الأول اللي هو إيه؟ ما مثل محمد، يعني مثل مضاف ومحمد مضاف إليه، فحذفت كلمة مثل من المضاف إليها الثاني لأنها معطوفة على مماثل لها وكلمة مثل الأولى، هذا الشرط توفر. طيب أين الدليل؟ الدليل الخبر يقولان، لأن هذا دليل على أن كلمة مثل موجودة في الأصل، وأن التقدير ما مثل عبد الله أو خالد أو محمد ولا مثل أخيه، لأجل يتم الإخبار عن اثنين. لكن لو قلنا أن ولا أخيه معطوف على محمد لصار المبتدأ مفردا وكلمة مثل، لما عندك الآن كلمة أخرى مرفوعة، الكلمة الثانية الآن صارت مجرورة على أساس العطف على المضاف إليها الأول اللي هو كلمة محمد، لأن التقدير وما مثل محمد وأخيه لو أردنا العطف، فيصير المبتدأ مفرد وكلمة مثل، فيخبر عنه بمفرد، فيكون التقدير ما مثل محمد وأخيه يقول ذلك على أساس أن يقول خبر عن مثل. لكن إذا كانت مثل مذكورة مرتين وفي كلا المرتين مرفوعة صار المبتدأ في حكم المتعدد، فأخبر عنه بمتعدد اللي هو كلمة يقولاني ذلك. إذن نقول هذا هو الدليل على أن المضاف إليه محذوف وأن المسألة ليست من باب العطف. قال كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، نعم. قال والتقدير وكل نار، يعني أكل امرئ
ونار، هذا أصل كلام. فنار معطوف، نار مضاف إليه والمضاف محذوف، والتقدير وكل نار، أكل امرئ تحسبين امرأ وكل نار. فحذفت كلمة كل كما قال ابن عقيل، وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها. والشرط موجود، وهو العطف على مماثل المحذوف، وهو كل في قوله أكل امرئ، قوله أكل امرئ. هذا هو الشاهد في البيت، وقد تحقق الشرط الذي ذكر الشارح. وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له، المقابل له. ها نحن قلنا أنه لا بد أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على مماثل أو مقابل. المماثل مثل ما تقدم في المثال والبيت، أما المقابل فقد مثل الشارح بقول الله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في قراءة من جر الآخرة. فإذا جرت كلمة الآخرة على هذه القراءة يكون من باب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا، وليس للآية تقدير آخر بسبب وجود الفعل يريد، والله يريد الآخرة. ماذا يكون التقدير؟ قال: والتقدير والله يريد باقي الآخرة. فحذف المضاف باقي، وأقيم المضاف إليه، وبقي المضاف إليه على إعرابه. طيب، باقي هل هو معطوف على مماثل اللي هو كلمة عرض، ولا مقابل؟ مقابل، لأن العرض غير الباقي، العرض هو الذي يعرض ثم يزول، والباقي هو الذي يدوم، والدنيا تزول والآخرة تبقى. نعم، هذا التقدير. والقراءة هذه ليست سبعية، القراءة هذه ليست سبعية، هذه قراءة ابن جماز، وهو أحد الرواة عن بقية عن واحد من القراء العشرة. إذن هذه قراءة من القراءات العشر لكنها ليست سبعية. قال: ومنهم من يقدر والله يريد عرض الآخرة، فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به، لكن يقول الشارح الأول أو لا. لماذا؟ من جهة المعنى، من جهة المعنى. وإن كان اللي يقدر التقدير الثاني له تفسير في الكلمة، يقول: أنا ما قصدي أنه يريد عرض الآخرة، أن عرض الآخرة أنه يزول زوالا نهائيا، إنما قصدي بالعرض أنه يتجدد شيئا فشيئا. وإن كان الأصل أن النعيم باق، ولكن لما كان النعيم يتغير ويتجدد كما قال تعالى: وأتوا به متشابهة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابهة، فصح أن يطلق عليه أنه عرض بهذا المعنى، لأنه يعرض ويزول وإن كان في حقيقة الأمر هو باق. لكن على إحالة التقدير الأول أولى. ليه؟ لأنه هل هناك ما يدعو إلى التقدير الثاني؟ لكننا بينت لكم معناه لأجل أنك إذا قرأته تعرف المقصود. قال: وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح، يعني قدر كلمة باقي. انتهى الآن الكلام على حذف المضاف إليه، على حذف المضاف. قال: وربما جر الذي أبقوا. ربما هذا يفيد التقليل،
وقوله جر الذي أبقوا، ما الذي يبقى بعد عملية الحذف؟ الذي يبقى هو المضاف إليه. قال وربما جر الذي أبقوا أي المضاف إليه كما قد كان قبل حذف ما تقدم. ما المراد بقوله ما تقدم؟ المضاف. والمعنى إيه؟ يعني كما كان الأمر قبل حذف المضاف. وأنت تعرف أنه لو كان المضاف إليه موجودا لو كان المضاف موجودا لكان المضاف إليه مجرورا، فكأنه يقول إن المضاف إليه يبقى مجرورا كما لو كان المضاف موجودا. والمعنى أنه ما يتغير إعرابه، أنه لم يتغير إعرابه، لكن بشرط أن يكون ما حذف، إيش اللي حذف؟ المضاف، مماثلا لما عليه قد عطف. يعني يكون المضاف معطوفا على مماثل له أو مقابل له. ثم انتقل إلى حذف المضاف إليه فقال ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. هذا المبحث الثاني كما قلت، وهو حذف المضاف إليه. قال يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله. إذا ما الحكم إذا حذف المضاف إليه؟ يبقى المضاف كحاله لو كان مضافا. إيش معنى يبقى على حاله؟ قال فيحذف تنوينه، لأنك تعرف أنت أنه إذا كان المضاف إليه موجودا يحذف التنوين من المضاف، فهكذا إذا حذف المضاف إليه يبقى التنوين لم يرجع بالنسبة للمضاف. هذا معنى بقاء المضاف على حاله. فإذا قيل لك ما معنى بقاء المضاف على حاله؟ هل هذا من جهة الإعراب؟ تقول لا، ليس من جهة الإعراب، إنما من جهة عدم رجوع التنوين. قال فيحذف تنوينه، وهذا النوع اللي هو حذف المضاف إليه يكون المضاف له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزول من المضاف ما يستحقه من تنوين وإعراب، يعني المعنى أنه لا يرجع الإعراب ولا يرجع التنوين. وهذا كما تقدم في قبل وبعد ما مر بنا أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه أن المضاف يبنى على الضم، طبعا وإذا ولي على الضم لن يرجع إليه التنوين. إذن هذه حالة من أحوال حذف المضاف إليه، أن يبقى المضاف على بنائه وعدم تنوينه، ويعني عدم تنوين يعني عدم الإعراب، المقصود أنه يبقى على بنائه يعني لا يعرب ولا يرجع إليه التنوين. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إيش؟ أن يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين، وهذا مثل ما تقدم في قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. فالمضاف إليه محذوف، والمضاف بقي على يعني بني ولم يرجع إليه التنوين. الثاني، الحالة الثاني أن يبقى إعرابه ويرجع التنوين، وهذا هو الغالب أنه إذا حذف المضاف إليه يرجع الإعراب ويرجع التنوين. لأن ما الذي يمنع من التنوين؟ وجود المضاف إليه. فإذا زال المضاف إليه ولم ينظر إليه في التقدير، ما المانع من رجوع التنوين؟ يرجع التنوين، كما في قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. أليس الأصل يعني في معنى الآية لو أريد تفسيرها كل إنسان؟ فلو أن المضاف إليه موجود لم تنون كلمة كل، لم تنون، فلما حذف المضاف إليه رجع التنوين، فنقول إيه؟ كل. ومنه قول الله تعالى أيضا: وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا ضربنا له الأمثال، ها؟ أي مثلا كل أمة، ها؟ نعم نعم.
لا تنوين
هو الآن تنوين عوض، إيه، ولهذا ذكره النحويون في أبواب الكلام، ذكر أنه تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، وأنك إذا قلت مثلا كل يعمل على شاكلته أي كل إنسان، فلما حذف المضاف إليه عوض عنه التنوين، لكن هم قاعدتهم على أساس المقصود أنه يرجع التنوين، المهم أنه يرجع التنوين إلى المضاف، هذا القصد، لأن معلوم أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة. إذا رجع التنوين للمضاف دل على أن المضاف إليه محذوف. الحالة الثالثة أن يبقى إعرابه ولكن لا يرجع التنوين، وهذه الحالة هي التي ذكر ابن مالك وابن عقيل، مع أن ابن عقيل نعم أشار إلى الحالة الأولى وهي حالة قبل وبعد، قال: وأكثر ما يكون ذلك، اللي هو إيه؟ حذف المضاف إليه وبقاء المضاف بدون تنوين، إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول. المثال: لو قيل خذ ربع ونصف هذا المال، أو أن تقول مثلا أخذت ربع ونصف هذا المال، طيب هنا الآن أين المضاف؟ المضاف ربع، طيب والمضاف إليه هذا بالأول، لكن في الثاني هذا يعني اسم الإشارة. طيب هنا المضاف إليه من الشق الأول محذوف، والشرط توفر وهو أن يكون إيه؟ كما قال ابن مالك: بشرط أن يكون ما حذف بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي أضفت الأول. هنا الآن نصف مضاف إلى أي شيء؟ إلى كلمة هذا، وكلمة هذا محذوفة من المضاف الأول. إذن عندنا شرطان أساسيان: الشرط الأول كما قال العطف، والشرط الثاني أن يكون المعطوف مضافا إلى مثل الذي حذف من الأول. فالآن عندي كلمة نصف هذا، نصف مضاف وهذا مضاف إليه، وكلمة نصف أضيفت إلى مثل الذي أضيف إليه الأول، لأن التقدير خذ ربع هذا المال ونصف هذا المال، فحذف المضاف إليه من الأول
لدلالة الثاني عليه، لدلالة الثاني عليه، هذا الأصل. ولهذا قال: وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف. أين المضاف؟ في مثالنا ربع. وأين المعطوف عليه؟ ها؟ لا، أين المعطوف؟ نصف. نصف هذا مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، إلى مثل المحذوف من الأول. مثال ابن عقيل: قطع الله يدا ورجل من قالها. هذه مقالة غير مرضي عنها، وهذه جملة دعائية: قطع الله يد ورجل من قالها. التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. يد مضاف، ها، ومن قالها الاسم الموصول مضاف إليه، ورجل مضاف، ومن قالها الاسم الموصول مضاف إليه. طيب، المضاف يد، يد المضاف اللي نريد، عطف عليه اسم مضاف، ها، اللي هو كلمة رجل. وهذا المضاف ثاني مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، إلى مثل المحذوف من الأول. قال: فحذف ما أضيف إليه يد، وهو إيه؟ من قالها، لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه. لأن كلمة رجل أضيفت إلى مثل المحذوف، إلى مثل المحذوف، إذن في دليل على المحذوف. هذا معنى الحذف. وتلاحظ الآن إن كلمة يد لما حذف المضاف إليه معها، هل رجع التنوين؟ ما رجع التنوين، ولا كان الأصل أن يقال إيه؟ قطع الله يدا، يدا، لكن ما رجع التنوين لأن المضاف إليه منظور إليه. ومثل قوله: سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، يعني سهلها وحزنها. فحذف المضاف إليه من كلمة سهل لأنه عطف إليه مضاف، عطف عليه مضاف وكلمة حزن التي أضيفت إلى مثل المحذوف. قال: التقدير سهلها وحزنها، سهلها وحزنها. نعم، ومعروف السهل ما لار من الأرض، والحزن ما غلظ من الأرض كالحجارة مثلا. فحذف المضاف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. قال: هذا تقرير كلام المصنف، وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. إذن دل على أن هذا الشرط، ها، أو أن الوصف المذكور أنه ما يلزم، ها، لكن كأنه موضع كثرة، كأنه موضع كثرة. قال: والتقدير من قبل ذلك. إذن حذف المضاف إليه من البيت ولم يرجع التنوين، ولا لا؟ مع أن هل في عطف كما تقدم في الذي قبله؟ ما في عطف هنا. ومثله قراءة: من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم. فهنا الضمة في خوف هذه ضمة إعراب وليست بضمة بناء، لأن خوف هنا اسم لا، العامل عمل ليس، عامل عمل ليس، أو أن لا هنا مهملة وخوف مبتدأ. المقصود أن الضمة هذه ليست بضمة بنا لعدم ما يوجب البناء، أو لعدم ما يوجب البناء، فهي ضمة إعراب. لكن لماذا ما رجع التنوين، أو لماذا ما في تنوين؟ لأن المضاف إليه منظور إليه، والتقدير كما قال الشارح فلا خوف شيء عليهم، فحذف المضاف يعني فلا خوف شيء عليهم. إيش إعراب فلا خوف شيء عليهم؟ ما نقول خوف إن اسم لا مرفوع بالضمة، ها ها، أو نقول مبتدأ، ها؟ هم نصوا على هذا، قالوا إما أن الضمة هنا ضمة إعراب قطعا ما في بناء، فإما أن اسم للا العاملة عمل ليس، وأصل القراءة هذه شاذة، أو أنه مبتدأ ولا مهملة، ما من إلا هذا، للا النافية للجنس هذه تعمل عمل إن، فالمقصود أن خوفه أنه اسم لا أو مبتدأ. ولماذا ما رجع؟ إذا وجد المضاف إليه ما في تنوين قطعا، فهكذا إذا حذف المضاف إليه أيضا لا يرجع التنوين، هذا معنى الآية هذه. أما القراءة المعروفة قراءة الشورى اللي قراءة السبعة فلا خوف عليهم، على أن الآية ليست من باب الإضافة، ها؟ ليست من باب الإضافة. قال وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. يعني مذهب المبرد أن الحذف من المضاف الأول، ها، وأن الكلمة الموجودة مضافة إلى المضاف الثاني اللي من قالها، الموجودة مضافة إلى المضاف الثاني اللي هو كلمة رجل، وأن المضاف الأول اللي هو كلمة يد حذف منها المضاف إليه، هذا هو مذهب المبرد كل ما تقدم على رأي المبرد، وهذا هو الأرجح في الواقع، هو الأرجح لأنه أسهل، أقول لأنه أسهل في التقدير. ثم إن الحذف لدليل، ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه رجل. انتبه الآن على رأي سيبويه الحذف منين؟ ها صالح، ها، من الرجل الحذف ولا لا؟ اي نعم. فصار قطع الله يد من قالها ورجلا، واضح الحذف منين؟ من الثاني. ثم أقحم قوله ورجلا بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها، فصار قطع الله يد ورجل من قالها. إذا رجع الآن، رجع لتقدير المبرد، لكن الاختلاف في الأصل، ها، يعني الاختلاف في المضاف الذي حذف المضاف إليه منه. فعلى رأي المبرد إن الحذف من الأول، وعلى رأي سيبويه إن الحذف منين؟ من الثاني. ها، لماذا أقحمت كلمة رجل؟ الآن كأن رجل المضاف إليه موجود معها بعد الإقحام، إذا قلنا ورجل من قالها كأن المضاف إليها الآن موجود مع كلمة رجل، فلماذا أقحمت؟ قالوا ليكون المضاف إليه اللي هو من قالها عوضا عن المحذوف، عوضا عن المحذوف، هكذا عللوا. لكن هذا الرأي لا يخلو من تكلف، ها، ولا داعي له، يعني ما الداعي لأن الحذف، ها، يصير من الثاني ثم نلجأ إلى عملية الإقحام. قد يقولون على أساس أن تكون القرينة متقدمة، تكون القرينة متقدمة، لكن هذا ما يلزم. فعلى هذا يكون الحذف من الأول، من الثاني لا من الأول،
ها ولا لا؟ على هذا يكون الحذف منين؟ من المضاف إليه الثاني ولا مضاف إليه الأول؟ إيه هو الكلام عليه من الثاني. قال لا من الأول، على رأي من؟ على رأي المبدو. لهذا قال وعلى مذهب المبرد بالعكس. في مذهب سيبوي مدخل أيضا، مدخل، وهو الفصل بين المضاف والمضاف إليه. ما هو المضاف؟ كلمة يد، والمضاف إليه كلمة من قالها، كلمة رجل مقحمة. إذن ما له داعي هذا الفصل. ولهذا نقول إن الرأي الأول أحسن وأسهل. قال بعض شراح الكتاب كتاب سيبوي وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني. لكن قالوا إن الفراء يخص هذا بلفظين يكثر استعمالهما معا، مثل كلمة ربع ونصف مثلا. أما مثل كلمة قطع إلى آخره هذا ما يكثر استعمال الكلمتين معا. لكن على أي حال يعني إضافة الاسم أو يعني أن يوجد اسمان أضيف إلى كلمة واحدة هذا فيه ما فيه. فرأي سيبوي، رأي المبرد هو الأوضح. قال ابن مالك ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل. يحذف الثاني يعني إيه؟ المضاف إليه. فيبقى الأول المضاف كحاله، يعني كما لو كان المضاف إليه موجودا. إيش يريد بالبقاء؟ عدم رجوع التنوين، كما لو كان المضاف إليه موجودا. قال بشرط عطف وإضافة. إذن الشرط الأول العطف، الشرط الثاني إضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. ها؟ يعني بشرط عطف وأن يكون المعطوف مضافا إلى مثل الذي أضيف له الأول، هذا معنى. ثم قال في آخر مبحث، هو المبحث الثالث، موضوع الفصل، فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب، فصل يمين، واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. اعلم أن الفصل بين المضاف المضاف إليه على نوعين. النوع الأول جائز في السعة، والنوع الثاني خاص بالضرورة. الذي يجوز في السعة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي ذكرها ابن عقيل ولكن سنذكرها بأسلوب آخر. المسألة الأولى أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعل المصدر، والفاصل إما مفعول المصدر أو ظرف المصدر. عندي ثلاث جزئيات الآن: المضاف، المضاف إليه، والفاصل. ما نوع المضاف؟ مضاف إليه فعل المصدر. الفاصل إما مفعول المصدر أو ظرف المصدر. كم نحتاج من مثال؟ مثالين: مثال لأن ليكون الفاصل المفعول، ومثال ليكون الفاصل الظرف. طيب، مثال الفاصل بالمفعول قول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء. هذه قراءة سبعية. أما القراءة الشورى أو هي اللي عليها أكثر القراء فهي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم على أن شركاؤهم فاعل لزينا. طيب على القراءة ذي زين فعل ماض مبني المجهول وقتل نائب فاعل وهو مضاف وشركائهم مضاف إليه. ولماذا أضيف القتل إلى الشركاء مع أن الشركاء ما قتلوا؟ لأنهم هم الذين أمروا بالقتل وزينوا القتل. يعني لحظة التقدير قتل شركائهم أولادهم قتل مضاف وشركاء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى فاعله، مع أن الشركاء ما قتلوا، إنما الذي قتل هم المشركون. لكن لما كان الشركاء هم الذين زينوا نسب إليهم القتل، نسب إليهم القتل أو أسند إليهم القتل. أولادهم مفعول للمصدر، جاء فاصلا بين المضاف قتل والمضاف إليه شركائهم. إذن المضاف قتل مصدر، المضاف إليه شركائهم فاعل المصدر، لأنهم هم الذين زينوا القتل. الفاصل إيش؟ المفعول. هذا معنى الضابط الذي ذكرنا. فعلى هذه القراءة حصل الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والمسوغ للفصل أن المضاف مصدر والمضاف إليه فاعل المصدر والفاصل مفعول. مثال النوع الثاني وهو أن يكون الفاصل ظرفا، قال: ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. هذه نصيحة نثرية، ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك مبتدأ، يوما ظرف للمصدر، نفسك مضاف إليه، الواو والمعية، هواها مفعول معه، سعي خبر المبتدأ. ما الذي حصل؟ فصل بين المضاف وهو ترك الذي هو مصدر، وبين المضاف إليه وهو نفسك الذي هو الفاعل، والفاصل ما هو؟ الظرف. المسألة الثانية أن يكون المضاف وصفا كاسم الفاعل، والمضاف إليه مفعوله الأول، والفاصل إما مفعوله الثاني أو ظرفه نحتاج إلى مثالين. طيب قال: ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أين المضاف؟ مخلف، نوعه وصف لأنه اسم فاعل. المضاف إليه رسله، رسله. الفاصل مفعول اسم الفاعل، أين المفعول الأول؟ المفعول الأول هو المضاف إليه اللي هو رسل. ولماذا نجعله المفعول الأول؟ لأنه فاعل في المعنى، فاعل في المعنى. يعني الأصل أخلف محمد زيدا موعده، فزيدا مفعول أول، موعده مفعول ثاني. والقاعدة عندهم أن ما كان فاعلا في المعنى هو المفعول الأول. إذن الاسم الفاعل مضاف إلى المفعول الأول، والفاصل ما هو؟ مفعول الثاني. طيب، قال: ومثال الفصل بشبه الظرف اللي هو الجار المجرور، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أين المضاف؟ تاركوا، المضاف إليه صاحبي. تاركوا اسم فاعل أضيف إلى مفعوله. طيب، الفاصل الجر المجرور. طيب، ما الدليل على الإضافة هنا؟ حذف النون. إيه، لأنه لو كان ما في إضافة كان قال: هل أنتم تاركون؟ فدل فحذف التنوين، فحذف النون دليل على أن في إضافة، لكن وجد فاصل بين المضاف والمضاف إليه. طيب، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب.